الرحيم. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين والنعم على آلهم أجمعين. بقي عندنا من المذاهب الفاسدة التي نتعرض لها المفوضة، وبعدها نتعرض إلى ألفاظ التي لا تشعر بمدح ولا قدح. التفويض أو فرقة المفوضة في حد ذاتها، هذه فرقة قديمة من أقدم الفرق، لأنها فرقة نسبت إلى جماعة في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين قالوا بأن عليا قد فوض الله عز وجل إليه أمور كل شيء ورفع يده، وهذا هو التفويض المحرم الممنوع الذي وردت الروايات في النص على المنع منه. بل في بعض الروايات أن الله عز وجل فوض إلى محمد، بل في بعض تراجمهم أو ترجمة المفوضة أن الله عز وجل فوض إلى محمد وعلي ذلك، وفي بعضها يقولون بأنه إن الله فوض إلى محمد ومحمد فوض إلى علي شؤون أو أمور الخلق والرزق وغيرها ورفع يده، ومثل هذه العبارات. قد يكون بعضها فهموهم الروايات أو تأويل الروايات أو شيء من ذلك، أو أنها عقيدة فاسدة في حد ذاتها، كمن قال بأن عليا رب وإله وغيرها مثلا، ولذلك يدخل في ضمن المفوضة فرقة المخمسة الذين يعتقدون بوجود خمسة هم الذين عندهم أمور الخلق، وهم سلمان وأبو ذر والمقداد ومحمد وعلي، وهذه داخلة في ضمنهم. على كل حال، التفويض له معان، ولكن المهم أولا أن نبين الضابطة في الممنوع والمذموم وفي ما لا إشكال فيه. الضابط في معنى التفويض في حد ذاته هو أن يكون هذا الأمر المفوض إلى هذا الشخص لا ينقطع اتصاله بالمفيض عليه، ليبقى بينه وبينه سلسلة طولية، وإلا إذا اعتقد المفوض بأن هذه السلسلة قد انقطعت وأن هذا المفوض إليه علة مستقلة، هذا تفويض محرم. أما إذا اعتقد بأنه لا تزال السلسلة متصلة، بحيث أنه مثل ما يقولوا في الحيثية التقييدية سلسلة العلة الطولية، بحيث أنه لو انقطع عنه فإن المدد ينقطع عنه ولا يكون شيئا أصلا، هذا في حد ذاته حاله حال التوكيل، إذا انقطعت الوكالة أو عزل الوكيل مثلا لا يستطيع أن يتصرف شيئا مثلا، مثل التيار الكهربائي إذا وصل بجهاز، إذا فصلت التيار الكهربائي لا أثر الجهاز ولا يعمل مثلا، مثل هذا النحو من التفويض من المفيض على المفاض عليه، هذا الأصل فيه الجواز وعدم مانع منه، لأن المفيض من طرف الإفاضة من طرفه الإفاضة قادر عليها، ومن طرف آخر المفاض عليه قابل لهذه الإفاضة، فمن طرفين متحقق المقتضي والقابل أو الفاعل والقابل مثلا، والمانع إذا افترضنا أنه قد ارتفع يتحقق الإفاضة. فمع هذا النحو من التفويض الأصل أن لا يكون فيه مانع إلا إذا ثبت المنع بنص أو بوجه آخر من الوجوه التي سيأتي بعضها إن شاء الله. إذا عرفنا هذه الضابطة، إذن كل تصرف أو كل دعوة وكل مفهوم يرجع إلى إعطاء الاستقلالية للمخلوق دون الخالق، أو بقطع النظر عن الخالق أو بقطع صلته بالخالق، فهذا محرم وممنوع وباطل. وكل تفويض يكون متصلا بالخالق ومدده بالخالق، فهذا لا يكون فيه إشكال. واضح؟
نعم.
زين. المعنى الأول للتفويض الذي ذكرناه وقلنا بأنه ممنوع، التفويض إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو القول بالتفويض إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو القول بالتفويض إلى بعض الصحابة مستقلا مع قطع صلتهم بالله عز وجل، فيعني ذلك تعطيل قدرة الله عز وجل، وهذا محرم وباطل. المعنى الثاني للتفويض بإلحاظ الإضافة المتعلق، يعني تفويض الخلق والرزق، فقد خلق الله عز وجل جماعة أو فئة من الناس وفوض إليهم أمر الخلق والرزق في كل شيء، فهم يخلقون وهم يرزقون وهو جالس على العرش لا يصنع شيئا مثلا. هذا النحو من التفويض أيضا تفويض باطل لا أساس له. النحو الثالث من التفويض تفويض تقسيم الأرزاق، يعني الله عز وجل هو الموجد للرزق، إلا أن تقسيم الأرزاق التي يخلقها الله عز وجل بيد أولئك مثلا، هذا مختلف فيه. ظاهر الأمر أنه من الأمر الجائز لأنهم لا يخلقون، وإنما مفوض إليهم تقسيم هذه الأرزاق المخلوقة الموجودة، وهذا لا مانع منه. أما إذا أرجع إلى القسم الثاني الذي ذكرناه، يعني أنهم يوجدون ويبدعون هذا الرزق من العدم بدون إرادة الله عز وجل، مع قطع النظر عن إرادة الله أصلا واستقلالهم عن الله عز وجل وعن قدرة الله، فهذا يكون فيه إشكال، ولذلك اختلف في هذا القسم. قسم الرابع من التفويض تفويض الأحكام والأفعال اللي عبرنا عنه ويعبر عنه بتفويض التشريع مثلا، و الأفعال بلحاظ التفويض في الولاية التكوينية، وهذا الذي يثبت به الولاية التكوينية والتشريعية. هذا النحو من التفويض بالنسبة للأحكام والأفعال وردت روايات كثيرة تدل على ثبوت مثل هذا المعنى، إضافته إلى الله عز وجل هي المهمة. إضافته بطريقتين، الطريقة الأولى أو إحدى الطريقتين، الطريقة الأولى أن يقولوا حينما يشرعون حكما أو يفعلون أمرا مثلا معجزا أو شيء من ذلك ينسبونه إلى الله عز وجل، فهذا لأجل منع المانع، المانع الاستقلال، فإذا أضافوه إلى الله عز وجل حينئذ يمتنع ويرتفع هذا المانع، فنحن لم نفعل هذا الشيء من عند أنفسنا وإنما هو من عند الله عز وجل، كما ورد في بعض الروايات نحن ندعو فيستجاب لنا. واضح؟ زين. النحو الثاني أو الوجه الثاني فيه أن يقولوا بأن الله عز وجل قد فوض إلينا هذا الأمر وما شئنا شاءه الله عز وجل، كما ورد في تفسير البرهان في الآية القرآنية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ورد في الرواية إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا، لأن مشيئتهم من مشيئة الله عز وجل، ولا يمكن أن تنقطع مشيئتهم عن مشيئة الله أو يقطع الله عز وجل مدده عنهم، وعليه يتحقق الإضافة بأي وجه من الوجهين. إذا تحققت الإضافة صحت النسبة لهم وصحة النسبة لله عز وجل. بالنسبة لهم ولاية تشريعية، بالنسبة لله عز وجل هو المشرع الأول والمشرع الحقيقي للشرائع مثلا. بالنسبة لهم في التصرفات والأفعال مثلا بإذن الله عز وجل، كما مر عندكم لعله في آية القرآنية أنه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. زين؟
قضية نبي الله عيسى،
نبي الله عيسى لاحظوا قال فأنفخ فيه، بعدين ما قال أنا أسوي طير، قال فيكون
طيرا بإذن.
هذه الكينونة بإذن الله عز وجل. فهذا النحو من الإضافة في الولاية التكوين في تصرفاتهم مثلا، هذا يعني إثبات هذا المعنى لهم، لكن إثباته أولا وبالذات لله عز وجل، وثانيا وبالعرض لهم. هذا النحو من الولاية بيجي عندنا في مسألة حرمة التشريع بحث التفويض والولاية التكوينية والتشريعية مفصل. على كل حال هنا مثل هذا النحو من التفويض هو الذي وردت به الروايات الكثيرة، وتلاحظون في مثل هذا النحو من التفويض كما في صحيحة أبي إسحاق النحوي إن الله عز وجل فوض إلى نبيه شؤون تدبير شؤون الناس وأمر الدين، ثم في الرواية وكل ما فوض إليه فوضه إلى علي. فهنا أمران عندنا، تدبير شؤون الناس أو شؤون الخلق وأمر الدين. أما بالنسبة لأمر الدين فهو الأحكام الشرعية، وأما بالنسبة لتدبير شؤون الخلق فهو بلحاظ الولاية التكوينية أيضا والسياسات، سياسات العامة في شؤون الخلق الناس مثلا تدبير شؤونهم. هذا النحو من التدبير أو من التفويض بنفس اللفظ فوض موجود، فالروايات الكثيرة تدل دلالة مطابقية على التفويض ودلالة التزامية أيضا على هذا النحو من التفويض. فهذا النحو من التفويض لا إشكال فيه وليس باطلا وليس محرما، وعقيدة الإمامية على ذلك. فمن كان من الرواة معتقدا بمثل هذا الاعتقاد، خاصة في بعض الأحيان ينسب إلى الخواص مثل معل بن خنيس أو محمد بن سنان أو جماعة آخرين مثلا، فهذا الاعتقاد لا مانع منه وسائغ، ولا يثبت به فساد مذهب هذا الراوي أو عقيدته مثلا. ومن نسب له أحد الأمرين الأول والثاني فهذا يكون موجبا للبطلان، مثل ما نسب إلى عبد الله بن سبأ أو نسب إلى بعض الرواة في بدايات في نهايات عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، أو في عهد الإمام الصادق ممن نسب لهم الغلو في أهل البيت، فمن يقول بأن علي رب ومن يقول بأن مثلا إسماعيل بن الإمام الصادق يقول بأنه لم يمت وأنه موجود في السماء وأنه ويخرج في آخر الزمان، وأنه حضر مع الحسين في كربلاء هذه الأعظم، وأنه حضر مع الحسين في كربلاء وغيرها من الدعاوى الباطلة، وهذه كلها نحو من أنحاء التفويض الباطل. زين، تفويض الخامس تفويض الإرادة، والمقصود به أنه هذا المفوض إليه يرى شيئا حسنا فيريده، ويرى شيئا قبيحا فلا يريده، مستقلا عن الله عز وجل، لكنه ينسب هذا الأمر إلى الله فيقول أراد الله أني أختار كذا، أو أراد الله أن يكون الأمر حسن، أو أراد الله أن يكون هذا الأمر قبيحا. هذا إذا كان يرجع إلى الحسن والقبح الشرعيين كما هو معتقد الأشاعرة، فهذا يكون باطلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله أجل من أنه يكون حكمه على الحسن والقبح بلحاظ أن الله عز وجل فقط هو الذي جعله أو أراده حسنا أو ذاك أراده قبيحا، بل إن الأشياء لها حسن في ذاتها ولها قبح في ذاتها يكشف عنه الشارع. عنوان يجعله الشارع، هذا العنوان يكون كاشفا عن حسن هذه الأشياء أو قبحها، لكن العقل هو الذي يحكم بالحسن والقبح. فلذا تعتقد الإمامية بالحسن والقبح العقليين لا الشرعيين. القول السادس أو المعنى السادس، تفويض القول بما هو أصلح له نفسه وللخلق، وإن كان الواقع أو الحكم الأصلي زين على خلافه. يقول لهم بأن هذا كذا، لكن أرى أنا بأن الأصلح كذا. هذا النحو من التفويض في القول يرجع إلى التشريع المحرم، فإن كان أو يرجع إلى التشريع عموما، فإن كان هذا المشرع ممن فوض الله عز وجل إليه أمر التشريع، جعل له ولاية تشريعية مثلا، فيكون سائغا. وأما إن لم يكن ممن فوض الله عز وجل إليه أمر التشريع، فيكون هذا الفعل منه محرما، تشريع محرم، لأنه يفترض أنه يعلم بأن الحكم كذا. طيب وش المائز بينهم؟ لما نقول ذاك تشريع محلل هذا محرم؟ نقول لأن الإمام لما فوض الله عز وجل إليه أمر ذلك جعل عنده العلم بالمصلحة، فقد يكون المصلحة ليس في بقاء العنوان أو الحكم بعنوانه الأولي، وإنما بعنوانه الثانوي، بعنوان طارئ مثلا، فيقول بأن الحكم كذا، لكن الآن أقول بأن الحكم كذا مثلا، مثل وضوء علي بن يقطين مثلا. هذا من الإمام جعله إليه، قال تكليفك كذا ووضوءك كذا ولا يجوز لك أن تتوضأ ومثلا، هذا من الإمام لأجل بيان مصلحة معينة. فمثل هالصورة لا يكون مانع منه وجائز وصحيح. التفويض الأخير هو تفويض أمر الخلق، لكن بمعنى إيجاب الطاعة في الأوامر والنواهي، كما هو مقتضى آية إنما وليكم الله، أو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا النحو من التفويض أيضا هذا لا مانع منه وجائز وسائغ بمقتضى النصوص الشرعية المرشدة لحكم العاقل. أيضا قالوا بأن آية الأمر بالإطاعة هذه آية مرشدة إلى حكم العاقل، لأنه ولي الأمر والله عز وجل والرسول، العقل يرشد إلى أو يحكم بوجوب طاعتهم، والنص الشرعي مرشد إلى حكم العقل. فمثل هذا النحو من التفويض إليهم هذا بلحاظ ما يقع في سلسلة حكم العقل، لأن العقل حكم بوجوب طاعتهم، تفتين؟ فتأتي الآية وتقول لنا ذلك الحكم العقلي اتبعه، تفتين؟ اتبعوا في ماذا؟ فيما يأمر به النبي، فيما يأمر به الله عز وجل، فيما يأمر به الإمام مثلا. وأضع هذا النحو من التفويض أيضا لا مانع منه وأدلة تدل عليه أيضا. زين، بقي عندنا شيء. إذا رمي شخص بالتفويض أنه من المفوضة، مفوض في بعض العبارات، فهل مجرد الرمي بالتفويض يسقطه عن الاعتبار أو يسقط رواية عن الاعتبار أم لا؟ احنا شفنا الآن معاني من التفويض، ولا يعلم الذي رمي بالتفويض أي تفويض هو المقصود، واضح؟ خاصة إذا لاحظنا أن القميين عندهم
عبارات
عبارات شديدة وسرعة في الرمي بالغلو والتفويض وغيره مثلا. فعلى هذا لا يمكن الحكم بتضعيف الرجل لمجرد الرمي بالتفويض. نعم يجب التفحص، لكن إذا لم نصل إلى شيء يتوقف في أمره. أما أنه يضعف
يتوقف في أمره بأنه لا
يحتاط في الرواية.
نعم.
في مقام الفتوى يحتاط. نعم. مثل الروايات الواردة عن سهل بن زياد مثلا. زين؟ فيحتاط في مقام الفتوى. رواية وردت عن سهل في حكم شرعي، يحتاط الفقيه في مقام الفتوى، لا يردها مطلقا ولا يقبلها مطلقا. هذا كذلك أيضا. بس المشكلة الموجودة عندنا هنا بأنه في الغالب إذا أطلق لفظ التفويض أو لفظ المفوضة هو أن نفس هذا اللفظ يطلق في مقام الذم. لاحظوا نبغى نمشي ويا الإطلاق لوين وصلنا. يطلق في مقام الذم. إذا كان يطلق في مقام الذم فأي نحو من أنحاء التفويض هو المذموم. تفتين؟ التفويض الذي يلزم منه الالتزام بانقطاع الصلة بين الله عز وجل المفيض وبين المفوض إليه، هذا التفويض مذموم. فإذا أطلق لفظ المفوضة على رجل أو راوي إذن قصد به ذلك المعنى المذموم، فيكون من ألفاظ الدالة على فساد المذهب وفساد العقيدة.
وهذا من خلال التباتر يعني؟
بل استعمالهم، غالب استعمالهم شفنا هذا الكلام في بدو النظر تام، لكن يرد عليه إشكال وهو أن الموجب للانصراف ليس غلبة الاستعمال وإنما غلبة الوجود. فهل أن غالب الموجودين في ذلك الزمان كانوا بهذا النحو المذموم من التفويض، أم أنهم لا كانوا بنحو آخر؟ واضح؟ الظاهر أنه لم يكن بهذا النحو من التفويض إلا شرذمة قليلة جدا لشدة مواجهة الأئمة لهم و لقلة اختلاطهم بالناس، لأن الأئمة منعوا من الاختلاط بهم وشهروا بهم مثلا. فمثل هذا النحو من غلبة الاستعمال لا تكون موجبة للانصراف. واضح؟ وعليه فإذا أطلق لفظ المفوضة كما ذكرنا لا بد من ملاحظة هذا المعنى، فإن أمكن التوصل إلى شيء من عقائده فبها، إذا لم يمكن التوصل إلى شيء من عقائده يحتاط في أمره. واضح؟ هذا ما يرتبط بعقائد الفاسدة أو ما يوصف به الرجل بأنه فاسد المذهب أو فاسد المعتقد. زين. عندنا ألفاظ أخرى، هذه الألفاظ حينما تطلق في مقام الاستعمال أيضا بلحاظ الشخص المستعمل فيه أيضا لا يكون المقصود منها المدح ولا الذم، مثل كلمة غلام، غلام بني كذا، غلام بن عباس مثلا، مثل كلمة شاعر، مثل كلمة مولى، بعض الصفات الأحوالية مثل ما يقولوا كان في المدينة، كان يعيش في المدينة، كان يتنقل بين البلدان بين العراق والمدينة، كان كذا مثلا، كان في الكوفة، كان كذا. نعم بعض الصفات الأحوالية توجب التوقف بل قد تكون من الذم، كما لو قالوا مثلا كان واليا لبني أمية على البصرة، هذه توجب الذم لأن نفس قبول الولاية من قبلهم من الظالم يوجب الذم. زين؟ كان مولا لبني العباس، هذه توجب الذم. مع لاحظوا لفظة مولى في حد ذاتها من الألفاظ المشتركة، تطلق على العبد وتطلق على السيد، تطلق على الموالي وتطلق على من كان بالحاض المضاف المتعلق يعني. بلي. فقد تقول مولى بني العباس وقد تقول مولى بني هاشم. بعض العبارات نعم توجب شيء، حينما يقال مولاهم الكوفي أو مولاهم البصري مثلا، يعني لابد أن نلاحظ إلى أي قبيلة ينتمي. ليش؟ لأن المقصود هنا به مولى العتاقة، يعني القبيلة التي ضمته إليها بحيث أنه ضمته بحيث أنه يكون مولا لهم ويدافعون عنه وينافحون عنه، في المقابل إذا توفي يرثونهم.
نعم.
زين. أطلق لفظ المولى أيضا في مقابل الأصيل العربي، وفي الغالب في السابق كان في الكوفة خاصة يطلق لفظ المولى في مقابل العربي أو الأصيل يسمونه. ثم شاع استعمال لفظ المولى في مصطلحات أخرى ومفاهيم أخرى كما ذكرنا. مثل هذه الألفاظ لا تدل على مدح ولا على ذم. نعم بالنسبة لشاعر إذا قيل بأنه شاعر ولائي أو شاعر الولاء أو شاعر في أبياته أو في قصائده كثير من مدح أمير المؤمنين أو مدح الأئمة أو شيء من ذلك، يمكن أن يقال بأن هذا حسن الظاهر كما اختار ذلك الشيخ المامقاني. لكن إذا حققنا في الموضوع نرى بأن هذا الشاعر قد يكون مع مدحه لأهل البيت يمدح غيرهم أيضا، مثل أبو نواس عند مدح لأهل البيت وعند مدح لبن العباس. الكوميت، الفرزدق أيضا لا الروح، جرير، كلهم شعراء عندهم مدح لأهل البيت ومدح للخلفاء. نعم إذا احتملنا أن مدحهم للخلفاء تقية لأجل دفع البلاء والضرر عن أنفسهم مثلا، يثبت حينئذ حسن حاله ظاهرا لا أنه ممدوح أو يصل إلى درجة الوثاقة مثلا. أيضا أدخلوا من ضمن هذه الألفاظ كلمة ما مر عندنا سابقا قريب الأمر، قالوا قريب الأمر لا تدل على مدح ولا على ذم. ليش؟ لأنه قريب الأمر لا تعني أنه إمامي متعين في ذلك، كما أنها قريب الأمر لا تعني أنه رجل ليس حسنا بل سيء مثلا أو مذموم أو شيء من ذلك، بل إنه قريب من هذا الأمر، قربه من هذا الأمر لا يعطيه مدحا موجب الأخذ بتوثيقه، لكنه لا يعطيه أو يثبت له ذنب ذلك أيضا، فهو قريب الأمر. قريب الأمر، قريب الأمر في حد ذاته.
مر علينا أيضا أنه بمعنى أنه جديد الولاء،
حديث العهد بالإمامة، هذا أحد المحتملات فيه لكن مو متعين، ما نقدر نثبت به ذلك. إلى هنا وصلنا إلى ما يرتبط بألفاظ الذم وألفاظ المدح وألفاظ التوثيق. إن شاء الله ندخل بعدها في بحث آخر. صلى الله على محمد وعلى آله.